بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه هي الجمعة الأخيرة من هذا الشهر العظيم، من شهر رمضان المبارك الذي إن تصرمت أيامه فلن تعود إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فرمضان أيها الإخوة الكرام، بل الأيام والأعوام إذا مرت من عمر الإنسان، فإن هذا العام لن يتكرر عليه مرة أخرى. ولا ندري أيها الأحبة الأفاضل، هل ندرك رمضان من العام القادم، أم أن الله عز وجل، أم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب علينا أمراً آخر؟ لذلك عباد الله، انشطوا في استغلال ما تبقى من شهر رمضان، فإن العاقل الحريص الموفق لا يضيع شيئاً من وقته، لعل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار في هذه الأيام الشريفة الفاضلة المباركة. عباد الله، قال رب العزة جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية أصل في محاسبة النفس، أي أن الإنسان ينبغي عليه أن يحاسب نفسه. مضت هذه الأيام من شهر رمضان، وبقيت بعض الأيام اليسيرة، كيف مرت الأيام الماضية؟ هل شغلناها بطاعة الله وبذكره وبالصدقة وكثرة قراءة القرآن وملازمة صلاة الجماعة في المسجد؟ إن كان الإنسان مقصراً فيما مضى، فعليه أن يستدرك في هذه الأيام الباقية، ولا تحقرن شيئاً من الطاعات. لا أدري ولا تدري ولا ندري، لعل الله عز وجل أن يرحمنا في هذه السويعات المتبقية من شهر رمضان. وعلينا جميعاً عباد الله، كلنا بارك الله فيكم، أن نذكر أنفسنا دائماً وأبداً بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ألم يقل رب العزة جل جلاله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ قال رب العزة جل جلاله في مدح نفسه العلية: ورحمتي وسعت كل شيء. وقالت الملائكة في مدح ربنا سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاستغلوا ما تبقى من شهر رمضان في طاعة الله وفي ذكر الله عز وجل. لا يقول أحدنا انتهى رمضان، لم ينتهي شهر الصيام، بل تبقت أيام من أعظم وأطيب الأيام. لا ندري، لعل ليلة القدر أن تكون في هذه الليلة القادمة، أو أن تكون في ليلة 29 من شهر رمضان، فتقربوا إلى الله عز وجل، واعلموا بأن الله سميع قريب يجيب دعوة عباده إذا أقبلوا إليه. يستطيع الواحد منا في هذه الأيام، خاصة وأنها ستصادف أيام إجازة عند كثير من الناس، أن يختم القرآن على أقل تقدير مرة، والمجتهد يستطيع أن يختمه أكثر من ذلك. تستطيع خلال هذه الأيام ألا تضيع صلاة في المسجد جماعة مع الإمام، وتستطيع ألا تفرط في ركعة من صلاة التراويح وفي ركعة من صلاة الليل. قد ترى بأن هذه الأعمال يسيرة، ولكن ربنا جل جلاله يثيب الطائعين على طاعتهم وعبادتهم ويجزيهم بالجزاء العظيم. كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، واعلموا عباد الله أن من القرب والعبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حظ وحث عليها في ختام شهر رمضان، أن نتقرب إلى الله عز وجل بزكاة الفطر، فهي صدقة واجبة. ما معنى واجبة؟ من تركها متعمداً استحق الإثم عند الله سبحانه وتعالى، فهي صدقة مفروضة. لعل قائلاً يقول: وما الحكمة منها؟ ما سببها؟ ما الداعي لها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. يقول أهل العلم: صدقة الفطر مثل سجود السهو في الصلاة، كما أن سجود السهو يجبر النقص الذي وقع في الصلاة، وكذلك صدقة الفطر تجبر النقص الذي وقع في الصيام. ومن الذي يستطيع منا أن يزعم بأن صيامه لا يوجد فيه أي نقص أو خلل؟ هذا أمر أيها الإخوة الأفاضل، أمر عظيم وأمر جلل. لذلك شرع لنا أن نتقرب إلى الله في ختام شهر رمضان بأداء زكاة وصدقة الفطر. أيضاً أيها الإخوة الأفاضل، تجب زكاة الفطر على كل مسلم، سواء كان صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو غير عاقل، ذكر أو أنثى، سواء حتى لو لم يكن قد صام رمضان، كبعض كبار السن الذين أصبحوا لا يميزون بين الليل والنهار، فكل مسلم تجب عليه ويجب أن نؤدي عنه زكاة الفطر، على ما سيأتي من تفصيل إن شاء الله تعالى. وهنا أيها الإخوة الأفاضل، قد يسأل بعضهم فيقول: عندي بعض الخدم من غير المسلمين، هل أخرج عنهم زكاة الفطر؟ لا تخرج عنهم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر عن المسلمين وعلى المسلمين، كما جاء في ذلك الأدلة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وتستحب زكاة الفطر حتى عن الجنين في بطن أمه، أما بالنسبة للصغار الأحياء فيجب علينا أن نخرج عنهم زكاة الفطر، وأما الأجن في البطون فقد جاء عن أبي قلابة وهو أحد التابعين أنه قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحبل أي الجنين في بطن أمه. وتجب زكاة الفطر على الرجل، وتجب زكاة الفطر على الرجل عمن ينفق عليهم، فلو كان الرجل عدد أفراد أسرته 5 فيجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن جميع هؤلاء لأنه ينفق عليهم. وهنا مسألة يسأل عنها كثيرا: من كان عنده أبناء يعملون، أو أبناء قد تزوجوا وهم يسكنون عنده في بيته، فالأصل أن يخرج كل هؤلاء زكاة الفطر عن أنفسهم، إلا لو تبرع والدهم واستأذن منهم فأذنوا له أن يخرج زكاة الفطر عنهم فلا حرج في ذلك، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدفعونها قبل العيد بيوم أو يومين. فلو أخرج المسلم زكاة الفطر في أول شهر رمضان فعليه أن يحتاط لدينه وأن يعيد إخراجها مرة أخرى. وللتقريب أيها الإخوة الأفاضل، لو أن الواحد منا أخرج زكاة الفطر في يوم الاثنين من الأسبوع القادم فإنه بإذن الله عز وجل يخرجها في وقت صحيح، جاءت الآثار بذلك. وأنبه أيضا على مسألة، لو أن رجلا أخرج زكاة الفطر بأن اشترى بعض الكوبونات الموجودة عند الجمعية الخيرية في العاشر من رمضان أو العشرين من رمضان، هل تجزئ عنه زكاة الفطر؟ نعم تجزئه بارك الله فيكم، ولو اشترى هذه الكوبونات في أول شهر رمضان، لأن الجمعية تعتبر وكيلة عنه، فهو وإن اشتراها في أول رمضان هم بإذن الله عز وجل سيخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فالأمر سهل ويسير ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، زكاة الفطر بارك الله فيكم تخرج طعاما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنخرجها من الأرز الذي هو غالب قوت أهل بلدنا بارك الله في الجميع. ومقدار زكاة الفطر عبارة عن كيلوغرامين ونصف من الأرز عن كل فرد تنفق عليهم. ويصح منك بارك الله فيك أن تجمع زكاة فطرك فتعطيها لفقير واحد أو لأسرة واحدة. فلو افترضنا أن رجلا بارك الله فيكم عدد أفراد أسرته 10 أشخاص، فاشترى كيسا كبيرا من الأرز وذهب به إلى أسرة فقيرة محتاجة، فالأمر جائز ولا حرج عليك. لا تظنوا بارك الله فيكم أن كل شخص من أفراد الأسرة يجب عليك أن تخرج عنه كيسا من الأرز. يجوز بارك الله فيكم أن يشترك الجميع في كيس كبير من الأرز إذا كان وزن هذا الكيس يؤدي ويكون عبارة عن الوزن الذي يجب عن كل شخص، كما ذكرنا كيلوغرامين ونصف من الأرز، وتدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين. ولا تظنوا بارك الله فيكم أنه لا يوجد فقراء يحتاجون هذا الأرز، فإن هذا كلام من لم يعرف أحوال الناس، وهذا كلام بعض الناس الذين يريدون أن يثبطوا بعض الناس عن الخير. يوجد فقراء ويوجد مساكين، ابحث عنهم وفتش عنهم، فإن لم تعرفهم اذهب بزكاة فطرك وهذا الطعام إلى الجمعيات الخيرية، وهم سيتولون بإذن الله عز وجل إيصال هذا الطعام إلى الفقراء والمساكين. علموا أبناءكم بارك الله فيكم أن هذه الزكاة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر بها سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وأنبه على مسألة أخيرة، عباد الله، تجب زكاة الفطر على الأبدان. ما معنى على الأبدان؟ لو افترضنا أن رجلا يعمل في بلادنا وعائلته في بلد آخر، فالسنة والأفضل، نتكلم من باب الأفضلية فقط، أن يؤدي الرجل زكاة فطره هنا وعائلته تؤدي زكاة الفطر في تلك الدولة. ولو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا من بلادنا سوف يسافر اليوم وتمضي عليه أيام العيد وهو في بلد آخر، فالأفضل والأصوب والسنة أن يخرج زكاة الفطر في ذلك البلد. ولو افترضنا أن رجلا من بلادنا وابنه يدرس في دولة أخرى، فالأفضل والأحسن أن يخرج الأب زكاة الفطر عن نفسه وأفراد أسرته هنا، وذاك الابن يخرج عن نفسه زكاة الفطر في تلك الدولة. والأمر في هذا واسع وسهل ويسير. أسأل الله أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على استغلال ما تبقى من شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وأعزة صاموا معنا رمضان الماضي، افتقدناهم في هذه العام، توفيتهم يا رب العالمين، اللهم فاغفر لهم ذنوبهم وارفع درجاتهم في المهديين، واجمعنا بهم في أعلى عليين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم إنهم لم يقصروا معنا في شيء، فحرم وجوههم على النار يا رب العالمين. اللهم ارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم تقبل شهداءنا وارفع درجاتهم في المهديين، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين يا رب العالمين، وشافي جرحانا يا اكرم الاكرمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك المستضعفين في بلاد الشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.